نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك والدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا سؤال تفاعل على منصة تكس.
نعم.
سؤال تفاعل يقول: هل قرأت كتابا عن تاريخ بلدك؟
نعم.
وكيف وجدته؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه. أما بعد، هذا سؤال أنا ما أظن أنه كل واحد يستطيع الإجابة عنه، لأنه قد لا يخطر في البال أن أحدا يريد القراءة على يعني في تاريخ بلده يعني تعيينا، وإلا قد يكون قد قرأ في تاريخ بلدان أخرى يعني في كتب بلدان أخرى، بالذات مكة والمدينة. الناس تحب تقرأ في تاريخ المدينتين المعظمتين هذه والمقدستين عند عامة أهل الإسلام، فالقراءة فيهما واضح أنها ستكون كثيرة جدا. لكن خلنا نسمع تجارب الناس.
أبو ثينة تقول: اطلعت على كتاب الموسوعة اليافعية.
نعم.
ووجدت فيه معلومات كثيرة ومهمة في تاريخ مناطق يافع وحكامها وشيوخها.
جميل، أحسنت. هذا طبعا الكتاب أولا سبق أن عرضناه، وهو يعد حتى الآن أكبر موسوعة عندنا في ما يتعلق ببلاد يافع، ويافع من البلاد التي هي في اليمن الجنوبي مشهورة معروفة. وكتاب قرابة 8 مجلدات الكتاب، وفيه جهد متميز كان أخونا فضيلة الشيخ نادر العمري وفقه الله، قد اشتغل عليه شغل كبير جدا وجمع أشياء لا تكاد تجدها في أي كتاب آخر، وفيه ما تفرق في الكتب الأخرى على سوى الوثائق التي رجع إليها وما أخذه من أفواه المشايخ يعني شيوخ القبائل والناس والمؤرخين شفاء وأشياء. وهذا الذي حصلوا مع وجود خرائط وتراجم وأشياء ومعلومات، يعني حقيقة مرجع يسد حاجة كبيرة في تاريخ تلك البلاد. فمعرفة جغرافي الجغرافيا والتاريخ والحوادث والسنين والشيوخ والقبائل وما فيها من وقائع والتراجم، ما شاء الله الكتاب الحقيقة نعم الكتاب. وهذا مرة نحن عرضنا بالتفصيل يعني الكتاب، فالكتاب جميل جدا وقد أحسنت الاختيار أختنا الله يعطيها العافية.
واللولة تقول: كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام.
نعم.
تاليف القاضي حسين بن محمد العرشي.
صحيح.
رحمه الله. قالت: اطلعت عليه ولم أجد فيه بغيتي، وكنت أريد كتابا نعرف من خلاله أهم مراحل تاريخ اليمن بوضوح.
طبعا أولا كتاب العرشي ما يعني أول كتاب العرشي محدود، ثاني في كمدة، وهو أيضا محدود بمنطقة معينة وليس كامل اليمن. يعني أنا أظن تضمنت كامل اليمن اللي هو اليوم اليمن السياسي، ليس كذلك. ترى أحيانا يصنفون ويريدون قطعة من البلاد، جزءا من جغرافيتها، شيء من ذلك، عرفت؟ هذا لابد من مراعاته،
خاصة شيخنا في تاريخ حضرموت تفرد كثيرا بالتصنيف من بين يعني مناطق اليمن الأخرى، بعضهم يفرد عدن بعضهم يفرد صنعاء.
صحيح. لا، هذا كتاب أصلا ما في شيء عن حضرموت ولا غيره. هذا الكتاب وهذا الكتاب ولا شو، هذا من أمثلة الكتب تحتاج إلى تحقيق. هذا لم يحقق تحقيقا حقيقة يليق به، ويخرج فيه خدمة علمية حقيقية، فيه مقابلة النسخ والخدمة العلمية اللي تليق بمثل هذا الكتاب. هو لا شك يمثل مرحلة زمنية معينة، يغطي فجوة معينة، وقد جاء بعده من جاء وأكمل النقص الذي عنده وزاد بعد ذلك أو ذيل عليه، موجود هذا الكلام. لكن هذا من الكتب التي لم تخدم، وأتمنى أنها تخدم إن شاء الله.
نعم. وأخونا محمد القرشي يقول: لا والله يعين.
والله عاد القرشي إذا كان قرشيا حقيقيا يعني أقل شيء يقرأ في تاريخ مكة، يعني يقرأ في تاريخ مكة وشيء من ذلك. على العموم قلت لك يا ولدي، ترى أحيانا ما يخطر على البال أهمية القراءة في تاريخ الإنسان في تاريخ بلده. وأهم ما يركز عليه الإنسان أنه يطلب كيف دخل الإسلام إلى هذه البلاد، ثم من توالى فيها من الحكام المسلمين، حضارة الإسلام التي قامت فيها، الدور الذي اطلع به هذا البلد في حمل راية الإسلام، في نشر العلم، في نشر العلوم الشرعية، وانت ماشي
وهم العلماء اللي خرجوا من هذا البلد،
من هذه البلاد يعرف أن ترى البلد هذه كانت يوم من الأيام، لأن هناك بلاد بلاد المسلمين وبلدان كانت آهلة بالعلماء، وكان العلماء ينطلقون منها من كل حدب وصوب، ثم سبحان الله انقطع أثرها تماما، انقطع ما بعد ما لها صار حتى وقع حتى اليوم، حتى ليس لها أثر، صارت أثرا بعد عين، أثرا بعد عين. لكن القراءة في تاريخ مثل هذه البلاد وشيء ترى يحيي أشياء من الأشجان وتذكر الأمجاد حقيقة، فيركز على هذه الطريقة طبعا، وأيضا يختار من هو الباحث الحقيقي، يعني الذي يتعب لأجل التدقيق في المعلومة التاريخية ويقدمها على أنها المعلومة الصحيحة، أو يغب عرضا أنها صحيحة، فإن بعضهم يعبث بمثل هذا التراث التاريخي ويأتي فيه بكل مهبة ودب، ويأتي بالروايات التي من هنا وهناك وخيالات وأحلام وخزعبلات وأشياء، وهذا ليس تاريخا، هذا ليس أو تزويرا، يزورون والذين كذبوا في التاريخ كثير، والتاريخ من أبواب الكذب، وهذا ذكر الإمام أحمد وغيره أنه مما يكثر فيه الكذب التاريخ أصلا، فيتنبه لهذا أصلا، لأن الكلام في مثل هذا يدخل الكذب كثيرا، خاصة بعض الطوائف المعروفة أصلا الكذب دينهم أصلا. فلقصد أن القراءة في تاريخ بلدان المسلمين ترى شيء يحيي الروح يا ولدي، نسأل الله أن يوفق الجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا ولدي عندنا كتاب ضخم في مجلدين كبيرين من إصدارات العبيكان وفقهم الله، وهو كتاب يعني بناه صاحبه على الأقوال الراجحة في المسائل الفقهية. أصل الكتاب أصله هو كتاب زاد المستقنع، وهو متن مشهور عند المتأخرين من الحنابلة وعليه شروح كثيرة معروفة، كان هم الرضا المربع. القصد أن هذا الكتاب قد شرح مرارا وتكرارا من العلماء من بعد مؤلفه إلى اليوم، حتى مشايخنا المعاصرين كثر شروحهم عليه جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري ابن سلامة شاهين وفقه الله جاء إلى كتاب الزاد المستقنع وجعل مسائله هي المسائل التي سوف المسائل الفقه التي سوف يعني يأتي بذيل الكلام تحتها، ثم بعد ذلك سار يأتي جعل لها عنوانا سماه ترجيحات الحنابلة واختياراتهم الفقهية. وترجيحات الحنابلة لأن الكتاب سوف يختص بترجيحات الحنابلة ولن يتعدى ذلك، وعول كثيرا في كلامي على اختيارات الشيخ بن عثيمين، فاختيارات الشيخ بن عثيمين هي عمود من هذه الترجيحات والاختيارات، والترتيب وترتيب الزاد، مسائل الزاد معروفة ترتيبه وكيف تكون، والاختيارات، وخدم هذه شيء من الخدمة العلمية من تخريج آثار وشيء من ذلك، وبناه أول ما قدم بمقدمة فيها وجوب العمل بالقول الراجح، لأن سبب تسميه بالترجيحات هو هذا، أنه لا بد هذا ساقة هذه أشبه ما يكون بمقدمة أصولية كاشفة على وجوب العناية بالعمل بالقول الراجح ومعرفته، وأنه لا يحل مجاوزته إلى القول المرجوح وأشياء طبعا إلا في حالات خاصة يعني معروفة. ثم بعد ذلك مباشرة شوف كتاب الطهارة أو هذه العبارة بداية عبارة فلان كذا قول يأتي إذا كان في الأقوال ولا شيء، ثم هنا قوله يعني من قول صاحب الزاد، ثم هكذا يمضي الكتاب من أوله إلى آخره مضبوطا مشكولا بذكر ما ذكر في أدلته وترجيح عمدته في الترجيح ترجيحات العلامة الشيخ بن عثيمين وهو فقيه الأمة ولا شك في هذا الكلام، وفي اختيارات مقنع وهو من الناس الذين تبرأ الذمة بتقليدهم رحمة الله عليه، وقد كان إماما في الفن أصلا، وكتابه شرح ممتع على عسمه ويعد من عيون المصنفات الفقهية في الحاضر المعاصر رحمة الله عليه. الكتاب الحقيقة أنه طبعا أولا لابد يتنبه إلى شيء، أولا الكتاب كان يحتاج إلى مقدمة من مؤلفه يكتبها يبين فيها يعني طريقته في اختيار الترجيحات أو شيء من ذلك، هذا لابد من المقدمة، الكتاب طبع بين يدي ما فيها المقدمة، هذا أولا. وثانيا العنوان الحقيقة يعني مباين للمضمون، فإنه ليس فيه ترجيحات الحنابلة، لأنه يتبادل من ترجيحات الحنابلة أنه سوف يدرس ما رجحه الحنابلة في المصنفات كذا ثم يحاكمه ويرجحه شيء من ذلك، والحقيقة الأمر ليس كذلك، بل كان قلت لك أول على ترجيحات العلامة الشيخ بن عثيمين ومشى على هذا، يعني كان والأصل أن يكون العنوان كاشفا عن المضمون، ترى هذا هو الأصل عندنا. الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات العبيكان وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب في صفة الجنة، وقد ألفه الحافظ الكبير الإمام المقدسي رحمة الله عليه، الضياء المقدسي أبو عبد الله الحافظ ضياء الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الحنبلي، توفي عام 643. وهذا يا ولدي من أصحاب السيرة العطرة، ترجمته حافلة، وقد أفرد أصلا بالتصنيف شيء من ذلك من ترجمات من بعض المعاصرين، أخونا فضيلة الشيخ العالم الجليل الشامي، وهذا بلديه أصلا، ألف كتابه مستقلا بمحمد مطيع الحافظ حفظه الله جزاء الله خير، ألف فيه مجلدا ضخما فيه ترجمة حافل العلامة الضياء المقدسي. طبعا هو من أشهر كتبه الموجودة اللي هو كتاب
مختارة.
الحديث المختارة، وهو قد كان إماما في الحديث أصلا، وهو صاحب بيان صاحب حديث وأشاد به في هذا الجانب. وأتمنى أن ييسر الله عز وجل إن شاء الله يسمعني من يقوم بالمهمة من يخدم هذا الكتاب خدمة جليلة، فإنه بحاجة إليه، فإنه تعب عليه، وقد عول على كتابه كثير ممن جاء بعده أصلا رحمة الله عليهم جميعا. هذا كتاب بين أيدينا بعنوان كتاب صفة الجنة، أو أحيانا ترى كلمة كتاب تكتب ترى أحيانا لبيان أنها ليست رسالة، إنما هو كتاب لا أقوى أكثر، ولا هو يعرف حتى عنده بصفة الجنة. صفة الجنة للعلامة الضياء ضياء الدين المقدسي الحنبلي رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على نسخة خطية وحيدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري ابن سلامة شاهين وفقه الله، وهي نسخة لكن في غاية النفاسة مصورات جامعة الإمام، فإنها قد كتبت بعد وفاة المؤلف ب98 أو 97 سنة، ونقلت من نسخة في حياة المصنف، نسخة نفيسة، هذه النسخة نسخة نفيسة التي يعني أول عليها الكتاب، لكن أنا ما أدري لأن الشيخ المحقق قال هذه النسخة الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب، ولا أدري هل هناك نسخة أخرى أو لا، فإن المحقق لم يذكر هذا في المقدمة، هذا أولا. وثانيا قد ترجم بترجمة مختصرة للعلامة الضياء المقدسي رحمة الله عليه، وترجمته حافلة مشهورة معروفة، وهو قد اختصرها وفقه الله من الكتاب الشيخ مطيع الحافظ. وهنا يعني مقدمات في نفس الموضوع والباب، وذكر أن هذا الكتاب قد عول عليه من جاء بعدهم، ابن القيم في حاجة الأرواح ينقل منه، ابن كثير في آخر البداية والنهاية ينقل منه، وهكذا العلماء ينقلون منهم. الكتاب عبارة عن سياقات للأحاديث، وأحيانا يذكر هو نفسه يعني يذكر رحمة الله عليه وقد كان إماما، يقول هذا عندي على شرط البخاري، أو هذا عندي شو هذا في وفيه ابن الهيعة أو شيء من ذلك، فأحيانا يذكر لك إلا شيء معين. الكتاب أبوابه مشهورة معروفة، ثم بتاع هذا مثلا ذكر نكاح أهلي الجنة ويسوق الأحاديث، طبعا هذه الأحاديث مرقمة عندنا مشكولة، وهذه التخريجات أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صبري سلامة شاهين وفقه الله، 212 حديثا عندنا، وهو مجموع الأحاديث الموجودة في الكتاب، ثم ألحق بها رسالة أربعينية في الأعمال التي توجب دخول الجنة، سماها الأربعون، طبعا خلينا نقرأ هنا أول، شوف سماها ويليه الأربعون في الأعمال الموجبة لدخول الجنة، وهي هذه 40 حديثا على طريقة جمع 40 المشهورة عند العلماء، جمع 40 حديثا تقدم في المقدمة بأهمية ذلك، ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن موضوع الحديث هذه. طبعا أول ما بدأ أعظم عمل يدخل الجنة هو التوحيد، بدأ به، شوفها يعطيها رقما كما هذا يعطيها رقما، وهذا هو الحديث، ثم بعد ذلك حتى تخريجه، طبعا غالب ما في الكتاب ترى من الأحاديث يعني الصحيحة الثابتة من الصحيحين وغير الصحيحين، 40 حديثا هذا آخرها كما ترى عندنا، ويذكر تخريج الأحاديث وشيء من ذلك في الجميع في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا أيضا إخراجة جديدة لكتاب سبقا عرضنا مجموعة من الأعمال التي قامت عليه. الكتاب للإمام الآجري رحمه الله أحد كبار الحفاظ والعلماء المعروفين، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي الشافعي المعروف، توفي عام 360 هجري رحمة الله عليه،
الحنبلي
الآجري الحنبلي صح. طب هذا سلمك الله، هذا كتاب جعله خاص في أخلاق حملة القرآن بهذا العنوان، أخلاق حملة القرآن، وهو رحمه الله قد كانت له عناية بهذا الباب الجانب الأخلاقي، فصنف عدد من المصنفات كان هذا منها. والحقيقة أن الأخلاق هنا ليست خاصة بحملة القرآن، لكن هم أولى الناس بها، وإلا فإن الأخلاق هنا يعني لكل الناس مخاطبين بها، إنما نص عليهم لأجل أنهم أولى الناس يتخلقوا بحكم أن معهم القرآن، هم أولى الناس يتخلقوا بهذه الأخلاق. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري ابن سلامة شاهين وفقه الله قدم بمقدمة فيها أهمية الأخلاق وشيء ذكر قرابة 30 صفحة، حتى انتهى بعد ذلك إلى هذه، قد أخرج الكتاب على نسخة خطية وحيدة، هذه بين أيدينا أخرج عليها الكتاب، لكن لا أدري لماذا أخلى المقدمة من أوصاف النسخة الخطية، فإنه لم يذكر أوصاف النسخة الخطية اللي هي الوصف محفوظة في أي نسخة، رقم النسخة، معلومات النسخة، تاريخها، شيء إذا كان عليها سماعات أو لا، خط من، تاريخه المشهور المعروف عن الكلام. ثم هذا هو الكتاب مشكولا كما ترى، مرقم الأحاديث والآثار كما ترى، وهذا مشكول وهو المحبر، إنما هي نص الأحاديث ومتنها، وهنا التخريج للآثار الموجودة في هذا الجزء اللطيف. وفقه الله الكتاب من إصدارات مدار القبس للنشر والتوزيع بالرياض. هذا سلمك الله كتاب آخر، هذه فكرة راودته، وهو أن يأتي بالقضايا التي تجتمعت عليها الأمة أو لا بد أن تجتمع عليها الأمة، وهذا أو هذا واحد منهم، فإن مخالفة من خالف في الذي لا بد من الاجتماع عليه هذا هو الذي شد عن مجموع الأمة. فبدأ فعنده ظهر مشروع عنده، أول ما بدأ بهذا الكتاب الذي ورأته السلسلة كما سيأتي، أو كما إن شاء الله سيأتي تباعا إن شاء الله لعله يفيدنا في مداخلته وفقه الله، سماها أصول الطاعات. أصول الطاعات، جمع الأمة على منهاج أهل السنة، كذا شوف أصول الطاعات سوف يفقره أو يقسمه إلى 9 فصول، كلها مبنية أو كلها تتضافر إلى أن تعود إلى أصل الأصل الطاعات التي أمر الله بها عباده. أخونا الحبيب فضيل الشيخ صبري بن سلامة شاهين قدم في المقدمة فيها طول، أن يعني فيها طول من ناحية وجوب اجتماع الأمة وأثر الافتراق عليهم وكيف آل حالهم المعاصر، يعني من التفرق والتشرذم وأشياء في أبواب كثيرة، ليس في باب الاعتقاد لوحده، يعني أشياء كثيرة. هذا المحتوى التفصيل الإجمالي، وهي الفصول 9 كما ترى. الأصل الأول قال أصل الأصول التوحيد والإسلام عامة، تحت ترى يتكلم عن مجموعة، يقول لك الأصل الأول كذا، الأصل الثاني، الأصل الثالث، الفصل الثاني الأصول الكبار والمتفق عليها، والثالث أصول الدين، والرابع أصول العقيدة والشريعة، والخامس أصول التقوى والهداية، والسادس أصول البر والخير والمعروف، والسابع أصول السعادة والنجاة، والثامن أصول السنة، والتاسع الأخير أصول أهل السنة والجماعة السلف الصالح. طبعا في طبعا هذه طريقة كل أصل من الأصول يا ولدي، يأتي به ويشرحه ويبينه ويدل عليه، ثم يأتي بنكات علمية ونقول عن السلف الصالح أو فيما يحتاج إلى بيان وشيء من ذلك، وهذا الفهرس التفصيلي تحته. فإن كل فصل من الفصول العامة، هذا مثلا شوف الفصل تاع الفصل الخام مثلا أصول التقوى والهداية، من أصول التقوى المحافظة على الصلوات، ومن أصول التقوى الصيام، ويبدأ يتكلم عنها. بعدين فصل أصول البر يتكلم من أصول البر الإيمان باليوم الآخر وبأنبياء، من أصول كذا من أصول كذا، ويبدأ يشرحها. هذه الأصول كلها أصول، فهو أصلا تعنى لكل ما جاء وجمع على ما دل عنده الدليل على أنه أصل من أصول الإسلام لا بد من الاتيان به، وأن الأمة تجتمع عليه أو لا بد أن تجتمع عليه. وضحت الفكرة؟ وفقه الله، والكتاب ضخم الحقيقة من إصدارات بيبلومانيا للنشر والتوزيع، أظنها بمصر كذلك. هذا سلمك الله كتاب فكرته جميلة ولدي، هذا من كتب البيوت لأجل ما فيه من التوضيح والتبسيط الفكرة والحاجة إليها. شوف يا ولدي اسمها صاحبها أبواب مفتحة وستور مرخاة. أبواب مفتحة وستور مرخاة، أبواب مفتحة يقصد بها هو يقول الناس بين طريقين، طريق النار وطريق الجنة، والأبواب ها هنا لهذه أبواب هذا، والستور المرخاة وهي الستور المرخاة على أبواب المعاصي شيء من ذلك، لأن نزعها أو شيء من ذلك يجعل الإنسان الناس يقتحمون هذا الشيء أو هذه الأبواب وترج بهم إلى النار. فهو ذكر أن لا بد أن يعرف الناس ما هي المعالم التي تهدي إلى هذه الأبواب أو إلى طريق الله، شوف على أنه هذا طريق السلوك وهناك أبواب وهناك سطور وشيء من ذلك. طبعا صاحب الكتاب أخونا الحبيب فضيل الشيخ صبري سلامة شاهين، وصاحب فكرة تنسيق الكتاب وإخراجه بالطريقة سنريك إياها الآن بعد قليل، أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد بن عبد الله الفريح وفقه الله. شوف يا ولدي، اولا الكتاب جعله في المحطه الاولى يشتمل مسائل الاعتقاد والايمان وهذا مهم، والثانيه فيها بعض الاداب والاخلاق، الاول هو ثلثي الكتاب على الاول، والثاني والثلث الباقي لهذا، والاخير اضاءات النبويه ترشيد او ترشد السائرين الى الله والى الدار الاخره. شوف يا ولدي، اما الكتاب بهذه الطريقه التي اخرجها فهي الحقيقه فكرته جميله جدا، وقد ذكر شوف هذه المحطه الاولى عندنا وهي محطه العقائد والايمان. شوف يا ولدي لما ياتي شو يكتب، المعلم الأول، المعلم الثاني، بهذا المعلم الثالث أن توحيد الله سبحانه يتمثل فيه، شوف لاحظ معي، المعلم الرابع هذا وهذا وهكذا يعني قرابة مدري كم انتهى إلى والله أعلم إلى كم معلم، أنا الحقيقة نسيت إلى كم معلم، لكن هو ذكر هذا، ذكر أن المعالم عرقها من أول آد عندي 89 التسعون أظن مثلا وصلت إلى 100 ولا لا، الله أعلم وصلت إلى 100 ولا، لكن المقصود أنها كلها بهذه الطريقة وهي فكرة ممتازة، حتى أنها تصلح في يعني لو تصور فقط كل معلم لوحده ويتواصى بها في مواقع التواصل الاجتماعي، ملونة مرقمة جاهزة، شوف كيف طريقتها
مبتكرة،
إخراج علمي جميل جدا، إخراج العلوم الشرعية بهذه الطريقة ترى تسهل على الناس كثير استعمال الآن، يعني أشبه ما يكون باستعمال الذكاء الاصطناعي، يعني لإخراج المعلومات بهذا ترقيما وتبويبا وتقسيما وتشجيرا، هذه الأشجار الذهنية والخرائط ممتازة جدا الفكرة، يعني متماشي المعلم الواحد بعد المئة، وهذا المحطة الثانية محطة الأخلاق فيما بعض الآداب والأخلاق ينبغي المسلم، ثم بعد ذلك وهي على نفس المنوال يمشي على نفس المنوال وغرارها كل هذه المعالم تمشي إلى آخر الكتاب آخر أسئلة وشيء من الأسئلة شيء من ذلك، هذا ولد من كتب البيوت جميلة يكون في البيت، فإن بعض المواضيع اختصارها لأهل البيت وكذا تكون مناسبة لعموم أهل البيت حتى زوار من يزور أهل البيت، الكتاب من إصدارات العبيكان وفقهم الله، هذا ولدي كتاب أيضا انتخى فيه أو انتخب فيه مجموعة من القصص التي فيها هادفة لكن فيها شيء من الآداب، يعني رسالة فيها رسالة نوع من الآداب توصلها إلى في ضمن القصة، هي عبارة عن قصص، أنا ما أدري الحقيقة هل هي كانت عبارة عن دروس له ثم فرغها لأنه كان يفهمها كان فرغت بعد ذلك أو شيء من ذلك أو زاد فيها ونقحها أو شيء من ذلك أو أنها تأليفا أو شيء من ذلك، يعني هذه عبارة عن 17 قصة في فن التعامل الحسن، هذه هي، لكن اسم الكتاب جمعها في كتاب سمى المنتقى من آداب الفتى، والمنتقى من آداب الفتى لأن 17 قصة كل قصة فيها أدب من الآداب التي ينبغي يتحلى بها الإنسان في يعني الشباب وغير الشباب أصلا، طبعا كاتب هنا من 17 قصة في فن التعامل الحسن من عمر 10 إلى 15 سنة، والله يا شيخ صبري طبعا المؤلف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صبري بن سلامة شاهين، يا شيخ صبري الآداب اللي جوه هنا يحتاجها حتى أنا وأنت الشياب، يعني الله يعطيك العافية جزاك الله خير، هذا سلمك الله، شوف هاي ولدي القصة يقول لك القصة الأولى مثلا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، يا أخي هذا كلنا نحتاجه، يأتيها بطريقة قصة، طبعا القصة الثانية احذر السيف البتار، الاستعداد للدراسة والأمنية الغالية، علو الهمة ودناءة الهمة ومفتاح العبادة، أي كل واحدة قصة 17 قصة في الداخل، تعال شوف لاحظ هذه القصة، شوف لاحظ معي هذه القصة الأولى، هذه عنوانه، يعني هذه رسالتها، عماد بصوت خافت استغفر الله، يجي واحد ثاني يكلمه بجواره، يجي واحد شيء بيقول ليش ترفع صوتك بالاستغفار وهذا رياء، وهذا يدخل في النية ويبدا بعد ذلك، يعني محادثة قصة فيها بعدين أظن واحد يصلح بينهم، طبعا كل قصة فيها لازم واحد يصلح بينهم، إما يكون الجد يجي يصلح بين العيال والأحفاد ولا يجي ذي كذا، يعني لابد، القصد أنها قصص هادفة تؤدي رسالة فيها مجموعة من الآداب التي لابد من التأدب بها، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار الصفوة بمصر وفقهم الله، هذا ولدي منسك بسم الله منسك لطيف جميل، وهو لأحد الأفاضل المتأخرين، توفي 1412 الهجرة، كان من محافظة جيزان، وهذا الكتاب بالذات صاحب ابن المؤلف هو اللي سلمها الشيخ صبري ابن سلامة شاهين، وقد قام على إخراجه وتحقيقه وخدمته بالتعليق عليه وذكر الأدلة عليه، سماها أصلا هذا المنسك الشريف، هذا المنسك الشريف يعني بهذا الاسم تركها صاحبه هو أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد بن محمد النعمان، توفي 1412 رحمة الله عليه، وقد قام على تحقيقه وذكر الأدلة عليه أخونا الحبيب فضيل الشيخ صبري ابن سلامة شاهين على الخطية، نسخة خطية بخط المؤلف أو شيء من ذلك، وقد ذكر هذا في المقدمة وترجم له، وهذه النسخة الخطية ما في غيرها، يعني سلمها الورثة، يعني أحد الورثة سلمها إليه وأخرج الكتاب، والكتاب رسالة لطيفة، هذه في الأصل المتن في الأعلى كما ترى، وهذه تعليقات الشيخ صبري فيها الاستدلال وبيان كلام الفقهاء أو شيء من ذلك من باب التوضيح، رسالة مختصرة من إصدارات دار الصفوة بمصر وفقهم الله، هذا الأخير عندنا للشيخ صبري وفقه الله، وهو كتاب يعني مهم جدا، وأنا الحقيقة ظنيته أنها من واقع، يعني من واقع أن الشيخ لعله في مجالها الصلح بين الأسر أو شيء، يعني شيء من ذلك، فعنده قصص من هذا الموضوع وأشياء كثيرة، الكتاب أو شخص العنوان عنوانه غيرة الزوجات إضاءات وممارسات واقعية، هو لما قال لي لما قرأت ممارسات قلت والله أنا ما أدري الشيخ معدد ولا لا. هذا واحد، ولو لأنه معدد عن تجربة كثير يعني واضح، أو أنه مصلح أسري وشيء إذا كانت تجي مشاكل وشيء وأشياء تأتي مثل هذا الكلام يعني. هذا واحد. اثنين، طبعا أخونا فضيلة الشيخ صبري بن سلامة شاهين واضح جدا أن القصص كثيرة مرت عليه، فإنها يعني هي التي دفعته لمثل هذا الكتاب. طبعا غيرت الزوجات في الداخل، ما عندنا أبواب، وهذا قد أحسن، ما تحتاج أبواب. هذه موضوعات جعلها ينطلق منها، كل موضوع يأتي يحرره أو معنى صح يذكر فيه ما جاء من النصوص الشرعية ويبين معانيها والمراد بها، كلها تتعلق بالغيرة. مثلا تعريف الغيرة، سأل هل يجوز إطلاق لفظ الضرة أو لا، يتكلم فيه ثبوت الغيرة عند أفضل نساء الأمة، حفظ موتة الزوجة، المغاضبة منشأها الغيرة، ماذا يفعل الزوج إذا غارت زوجته، هل يحق المرأة أن تنتصر من ضرتها، هل يجوز للضرة أن تدفع ترفع ضرتها عليها، هل يحق للزوجة أن تستحوذ على زوجها دون ضرة. وانت ماشي عناوين حلوة ماشي كاملة، وطبعا بقية العناوين كمان أحلى، متماشي. فيأتي بها يأتي ويذكر لك ما جاء فيها من نصوص شرعية، أحاديث، شرح الشراح، بيان كلام، بيان إبراز بعض المعاني وشيء بهذه الطريقة. لكن الحقيقة يا ولدي الكتاب اللي يصلح يقرأه الأزواج وليس الزوجات الصراحة، لأنه الأزواج كأنها موجهة لهم، يعني كانوا يقولوا ترى إذا زوجتك غارت كذا الثانية من الأولى ترى كذا كذا فعل كذا كذا، وإذا الزوجة الأولى صلحت كذا فيعني الواحد خبي عن الزوجة أحسن. فإن في بعض الاختيارات يعني لك عليها الصراحة ودك ما تضار. الله يعطيه العافية. الكتاب جزء لطيف من إصدارات مكتبة العبيكان، جزاهم الله خير.
أستاذنا الشيخ في المداخلة.
نعم.
معنا الشيخ صبري سلامة شاهين الباحث والمحقق في التراث، حياكم الله شيخ صبري.
يا مرحبا.
نرحب بكم شيخ صبري في هذه الليلة، ولكم ما شاء الله كتب في مواضيع متعددة وفنون مختلفة، كيف تختارون الكتب والله أو المعنوية تكتبون فيها؟
والله أنت ولد أسعدتون والله اليوم، جزاكم الله خيرا، الله يبارك لكم رب.
أسعدك الله شيخ صبري. يعني ما طريقة أو ما معاييركم في انتقاء العناوين تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
والله من ناحية الإصدارات اللهم لك الحمد تقريبا 25-26 كتاب تحقيق،
اللهم بارك،
20 كتاب تأليف،
ما شاء الله.
و15 قصة للأطفال،
ما شاء الله تبارك الله،
ما شاء الله.
والعناوين كيف تختارون العناوين تكتبون فيها؟ هل هي أسئلة الناس أو غير ذلك؟
والله ساعات العناوين تأتي على بالخاطر كده على الذهن، أكون سائق السيارة مشوار جالس لوحدي فيمر على ذهني عنوان معين فأحتفظ به وأبني عليه كتاب،
ما شاء الله.
وساعات أشتغل في الكتاب ولا يعني أختار له العنوان إلا بعد ما انتهي منه، يعني في بعض الكتب ألفتها وما انتهيت من بعد ما انتهيت منها اخترت لها العنوان،
ما شاء الله ما شاء
الله. وكان الاختيار بيبقى صعب شويه، لكن في بعض الكتب ألفتها نتيجه فكره وعنوان طرق على ذهني واخترته وسجلته مباشره عشان ما انساهوش، ثم بنيت عليه الكتاب. يعني مثلا في كتاب الان مؤلف موجود لسه لم يطبع، فكرته طرقت على ذهني الطعون اللي بتحصل في الأئمة زي مثلا الإمام البخاري، الإمام أبو حنيفة، الإمام ابن تيمية، محمد بن عبد الوهاب، الإمام الغزالي، الأئمة هؤلاء طعن فيهم كثيرا، فجاء على بالي وعلى ذهني عنوان درء الطعون عن الأئمة العدول.
جميل، أحسنت.
فهذا العنوان اخترته وسجلته وبدأت أبني عليه هذا الكتاب. فعلا الحمد لله الكتاب انتهى تقريبا،
ما شاء الله،
إلا ربعه تقريبا، انتهيت منه من 3-4 كتاب،
ما شاء الله،
درء الطعون عن الأئمة العدول.
يا شيخ شيخ صبري مساك الله بالخير. يا شيخ صبري
الله يبارك لك، الله يعزك، تسلم.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة ما شاء الله تبارك الله، أنت فاجأتني بالكم الهائل ما شاء الله بالإصدارات اللي أخرجتها، يعني أسأل الله عز وجل يبارك في عمرك المديد وتخرج المزيد. أنا كأني عرفت أنه عندك مشروع طويل شوية، بدأته بأصول الطاعات، كأنه عندك أصول المعاصي وأصول مدري إيش وأصول، يعني أصول الأبواب كاملة، حتى يعني كأنك تتبطلون بعلوم الشريعة كاملة، هل هذا صحيح؟ وأين وصل المشروع؟
والله أنا فعلا انتهيت من أصول الطاعات وبدأت في أصول المعاصي،
أيوة،
وتكملت السلسلة في أصول الأخلاق وفي أصول العلم وفي أصول الصحة
ما شاء الله.
وفي أصول
ما شاء الله
أستاذ إيش نسيت والله. المهم 6 أصول صحيح. أنا جمعتهم وجمعت بعض المواد العلمية فيهم.
أحسنت.
لكن اللي أنا نسيت منه أصول الطاعات وأصول المعاصي شغال فيه، ما زلت شغال فيه.
ما شاء الله ما شاء
طبعا هكون حجمه أقل بأصول الطاعات. أصول الطاعات فعلا كان كبير شوية.
نعم.
حتى أنا عملت له منطقة وشلت منه بعض الأبواب.
نعم.
ونزلته باسم المنطقة بأصول الطاعات طبعا. نعم. جديدة يعني غير
ما شاء الله.
طبعا حضرتك اتكلمت عنها اليوم يعني.
طيب
طبعا جديدة.
أحسنت.
دار اللؤلؤة برضو طبعا دار اللؤلؤة في مصر المنطقة من أصول الطاعات.
طيب
حذفت تقريبا ثلاث أبواب من الكتاب الأصل هذا.
ما شاء
يعني
الله.
يعني من باب إن أنا أقربه للقارئ. أحسنت. يعني أخفف شوية عن القارئ يعني.
طيب يا شيخ كأنه في لك مشروع آخر مثل اللي هو كتاب مفتحة الأبواب أو أبواب مفتحة، كأنه المشروع فيه كمان له ذيل أو سيتواصل، هل فهمي صحيح؟
والله الفكرة موجودة لكن لسه ما نفذت فيها شيء يعني. فعلا الفكرة ان انا نفس فكرة الكتاب هذا.
أيوة.
ان انا اعرضها في اكثر من مشروع وفي اكثر من كتاب.
جميل.
من باب التقريب العلوم الشرعية. أحسنت. بالطريقة هذه طريقة الانجيوغرافيك هذا بتقرب العلم الشرعي وتثبته وترسخه في اذهان وعقول القارئ بطريقة أحسن من القراءة السردية.
جزاك
يعني
الله خير.
أفضل من القراءة السردية.
صدق دي. نعم. طيب يا شيخ لو تبشرنا كده بعض أعمالك القادمة واللي هي يعني إن شاء الله قريبا يعني تطلق.
والله أنا عندي الآثار والأحاديث اللي أتكلم عنها الحافظ ابن حجر فتح الباري.
ما شاء الله.
جمعت منها حوالي 1200 صفحة.
ما شاء الله.
وممكن تطلع في 3 مجلدات تقريبا.
ما شاء الله.
كل ما تكلم عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري النقاط لفتح الباري مرتين قراته مرتين فتح الباري.
ما شاء الله ما شاء الله.
فاستخلصت منه كل هذه الفوائد وكل هذه الأحكام اللي تكلم عنها الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
ما شاء الله. جميل.
وجمعتها الآن عندي على الجهاز على اللابتوب عندي على الجهاز وعملت لها بعض الهوامش طبعا لسه ما انتهتش من الكتاب. الكتاب طبعا طويل شوية.
جميل.
المشكلة إن في الوقت ما فيش وقت يعني أنا شغال دوام 10 ساعات وطبعا زي ما حضرتك تكلمت من شوية عندي أكثر من أسرة فيعني الوضع بتاع الواحد مضغوط شوية.
عانك الله.
إلا لو أنا متفرغ إن شاء الله يكون الإنتاج أكثر وأحسن إن شاء الله.
تعالى أصلى الله يبارك لك في علمك وعملك وعمرك حتى إن شاء الله تيسر لك الأمور يا رب. جزاك الله خير.
نشكر الشيخ صبري على هذه المداخلة الكريمة.
تسلم يا حبيبي. تسلم عبد الرحيم.
الله يحفظك ويرعاك شيخ صبري. كان معنا الباحث المحقق في التراث الشيخ صبري سلامة شاهين. استاذنا شيخنا في فاصل.
نعم تفضل.
فاصل اعزائي المشاهدين ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه.
آية الكرسي هي أفضل آيات القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما أخبره أنها أعظم آية في القرآن ليهنك العلم أبا المنذر، وذلك لما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده ونعوت جلاله وكماله، وهي حصن من الشيطان. فقد قال الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة وهو يسرق من زكاة رمضان إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فذكر أبو هريرة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذوب. وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم أبو عبد الرحمن فالتمستها إنه الحي القيوم، وهي سبب لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغير.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم وياكم ولدي.
واصل شيخنا بدانا من عرض الكتب.
نعم، هذا سلمك الله كتاب يعد من الشروح المتوسطة للشاطبية، الشاطبية حرز الأماني، كتاب العلامة الشاطبي رحمه الله، مشهور من كتب المشهورة في القراءات، ألفية محفوظة سيارة عليها شروح كثيرة. صاحبها أو صاحب هذا الشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صبري سلامة، وهو غير صبري سلامة صاحبنا الذي داخل معنا قبل قليل، مع أنما كلاهما مصريان وكلاهما يقيمان في السعودية، لكن أخونا هذا فضيلة الشيخ الدكتور صبري سلامة، هذا صبري عز الدين سلامة، وهو طبيب ومقرئ عند صاحب القراءات وإجازات وشيء من ذلك، جاء إلى الشاطبية وشرحها شرحا سماه الوسيط في شرح الشاطبية، الوسيط لأنه قال جعلته شرحا متوسطا بين الطويل والقصير، والواس يقول والشاطبية لها شروح مطولة وشروح مختصرة، هذا وسيط بينهما، وقد تعنى فيها غاية إلى محاولة ضبطها وشيء من ذلك وتقسيم وبيان، وتعنى لأشياء معينة، وذكر في المقدمة مثلا أنه الذي باللون الأحمر ما وافق رواية حفص، أما باللون الأزرق فإذا خالف رواية حفص، يعني إذا في القراءات وشيء من ذلك، وهو قد أول على ثلاث كتب، لكن أول كتابين إبراز المعاني لأبي شامة، وأنا هذا الكتاب أتمنى أن يحقق واحد تحقيقا علميا يليق به، والثاني العقد النضيد للسمين الحلبي، أول عليهما وهما شرح للشاطبية، ثم أول على شرح العلامة عبد الفتاح القاضي المقرئ المعروف اللي هو الوافي أيضا عليه، والتعويل على هذه الكتب تقريبا ثلاثتها، قدم بمقدمات فيها جمع القرآن وشيء من ذلك، ثم بدأ يتكلم هكذا. طبعا شوف لاحظ المجلد أول خصه بالأصول، الثاني فيه الفرش، طبعا هنا الأصول وأول فرش من سورة الفاتحة والبقرة، لاحظ معي يا ولدي، يأتي بالأبيات كما ترى، شوف الأبيات من قال الناظم اللي هو صاحب الشاطبية كما ترى محبة بين 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 مستطيل، وهذا هو شرحه وتوضيحه وبيانه ويبين لك ويشرح وهكذا، هذا عندنا أصول، بعدين يأتيك الفرش، هذا هو الفرش عندنا، ثم طبعا كل باب يتمه يأتي بمجموعة من التدريبات، وفق والله الكتاب في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا أيضا كتاب تم فيه الأول، وهو شرح لكتاب الدرة، الدرة المضية للعلامة ابن الجزري رحمه الله، تم فيه العشرة، ذكر فيه قراءات الثلاثة المعروفة، فجاء ونظمه أيضا سيار معروف وله عدد من الشروح، هذا الشرح بعنوان اللمسات الندية في شرح الدرة المضية الدرة المضية للعلامة ابن الجزري رحمه الله، وأما اللمسات الندية فهي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صبري عز الدين سلامة وفقه الله، الطبيب المقرئ وفقه الله، وفي هذا الكتاب ولدي قد تعنى له غاية، يعني هو يقول أصلا لن يفهم هذا الكتاب إلا الذي حفظ أصل الشاطبية لا بد منها، ثم بعد ذلك بدأ هذه خدماته على الكتاب الذي جعله كهذا على نفس المنوال، الأبيات مشكولة كما ترى في مستطيق النظم ثم يشرح، لكن إيش يفعل ولدي؟ يحقق كلام الثلاثة القراء الثلاثة اللي زائد على عشرة، ويبدأ يأتي بذكر ما زاد في صاحب ابن الجزري في الدرة على الشاطبية ويقارن بينها، ثم من فرد به الثلاثة أيضا يأتي به ويذكرها، ويأتي بملح من العلم أو في موضوع القراءات وما يتعلق بها، كلما انتهى من باب إيش يفعل ولدي؟ خلاصة لكل باب، كل ما انتهى من باب قال الباب وفي سطور ويأتي لك بخلاصة الباب،
هذه خلاصات مهمة،
الخلاصات هي جوا ترى الشرح والتمثيل هنا الخلاصة تريد تحفظ، يعني أركز هذا ترى هو الخلاصة لكل كتاب، ويأتي بالتمارين بعدها وشيء من ذلك، الكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا يا ولدي كتاب مجلد لطيف، صاحبه أراد أن يجمع فيه ما يتعلق بأصول الاعتقاد، هو الأبواب أبواب العقيدة، بدأ بأصول الإيمان الستة، ثم فر على أبواب الاعتقاد البقية على ما في كتب أهل السنة المشهورة المعروفة، وسمى كتابه العمدة في الاعتقاد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ فلاح ابن سعود بن فلاح العريفي وفقه الله، وطريقته أنه يأتي يجعل عنوانا كما ترى للباب باب الإيمان بنصوص الوحي والتعظيم والتسليم مثلا، ثم هو لا يدخل قال الله عز وجل أو قال رسوله، شوف قال الله قال رسول قال الله قال رسول، وهكذا كل الكتاب، هذا كتاب الإيمان كل الكتاب من أوله إلى آخره، طبعا تحته فصول، ها شوف لاحظ معي الفصول، فصل كذا يبدأ قال الله وعن عائشة، فالكتاب من أوله إلى آخره ليس فيه كلمة له، وإنما هي الآيات والأحاديث الدالة على الباب. وضحت الفكرة. أنا كنت أتمنى أولا طبعا هو الكتاب النفيس في جمع جيد واضح أنه تعنى ونبش في كتب أهل السنة على ما استدلوا به على العقائد أهل السنة، هذا واضح، وجمع جمع طيب. كنت أتمنى يرقم الآثار بالذات أو الأدلة لكل باب، لأن يرقمها يعطيها تسلسليا ورقما لكل باب، ترى هذا فيه 9 أدلة 10 أدلة التماشي، هذا واحد. 2 الحقيقة أن الكتاب الأولى به أن يسمى العمدة في أدلة الاعتقاد، فإنه أصوب لمراعاة المضمون، فإن ليس فيه إلا الأدلة فقط، ليس فيه إلا الأدلة. وأما بيان الاعتقاد وبيان وشرح ما فيه وكذا هذا ليس فيه، كل ما فيه مهم، الكتاب مهم والتصنيف يحتاج إليه، لكن هذا لعله أقرب إلى العمدة في أدلة الاعتقاد، وهذا إن شاء الله لعله يعني هو يكون أقرب لمضمون الكتاب من أول إلى آخر، وفقه الله في مجلد لطيف من إصدار الدار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي يعني الحقيقة نحن أمام مشروع لو تم بهذا الطريقة سيكون يعني من الأعمال الجليلة بحق بمعنى الكلمة. طبعا الكتاب مشهور، كتاب المغني بن قدام معروف، وعليه عدد من الأعمال، طبع مقديم، طبعا الطبعة المتداولة، طبعة معالي الشيخ الدكتور تركي عبد الله التركي، طبعا طبعت من قبل أكثر من نصف قرن تقريبا، كان برضو مع العلامة الدكتور عبد الرحمن الفتاح الحلو رحمة الله عليه، دار هجر قاموا عليها أخرجوها من قديم، وهكذا وبدأت عقود والناس يعتمدون على هذه الطبعة بعد أن خرجت، وهي كفيلة بذلك، يعني وينها وين الطبعات السابقة. طبعا مع توفر نسخ جديدة ومع وجود ملاحظات على طريقة العمل الأول، وهذا طبيعة البشر أو طبيعة العمل البشرية، أنه الغالب أن ما اللاحق يستدرك على السابق، خاصة إذا كانت عندهم من أدوات الضبط ما يعينه على ذلك، فهذا صحيح. هذا الآن نحن بين أيدينا مشروع جديد لتحقيق كتاب المغني لابن قدامة. هذا المشروع صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مالك كمال بن السيد بن علي السالم وفقه الله، باحث مصري أيضا معروف وفقه الله، قام على هذا الكتاب بعد أن جمع 20 نسخة خطية، 5 منها كوامل، البقية قطع نواقص، بعض النواقص غاية في النفاسة من ناحية القيمة يعني، لكن تبقى أنها ناقصة يعني حتى ما تمثل بعضا إلا 10 الكتاب وشيء من ذلك. القصد أجاء إلى الكتاب وبين في الكتاب، يقول هو أصلا كان شيء يراوده من قبل سنين يعني مدة طويلة، ثم بدأ له بعد ذلك بعد مدارسة الكتاب وشيء من ذلك أن الكتاب من أصول الشريعة العظمى، وقد أثنى عليه العلماء، معروف كلام العز بن عبد السلام وغيره، ثم يقول إنه الكتاب وجد حال قراءته يعني عدم استقامة وأشياء وخلل وأخطاء وشيء بهذه الطريقة، فهذا حمله على أن يجمع النسخ ويشتغل عليه. فلما اشتغل عليه وجد أن العمل عليه لا يليق بمجرد المقابلة، فأضاف إلى العمل فإلى مجرد مقابل أضاف إلى عمله أعمالا علمية أخرى. جميل. أراد أن يخدم الكتاب. الحين الفكرة إيش يا ولدي؟ أن يكون الكتاب المغني بما أنه الآن رأس في بابه، وهم الكتب العظيمة من كتب الخلاف العالي أصلا، فهذا يحتاج إلى خدمة تفصيلية وليس إجمالية. يعني تعرف بعض الإخوة المشتغل على كتب طولة يقولوا لا لو طولنا الكلام سيطول الكتاب، هو أصلا طويل، وأصلا الكتب الأساسية الكبرى التي من جاء بعدها يعول عليها هي التي تحتاج خدمة، وليس الكتب اللي بعدها الصغيرة هذه. هو هذا انطلق من هذه أن هذا يحتاج إلى عناية. ابن قدامة إمام حافظ مشهور معروف، وهو إمام بترجيحاته معتبرة، والكتاب في الخلاف العالي، وهو كان مطلع على كلام على مذاهب الأئمة واستدلالاتهم وجاءت بها في الكتاب أيضا، فهو جاء إلى الكتاب كامل فخدم عامة الكتاب بداية من خدمة النص، وقد فصل فيه تفصيلا النسخ كيف يفعل بها، هو ما اكتفى بهذا، أتى من أين نقل ابن قدامة الكلام هذا، ما هي أصوله ومصادره، ومن جاء بعده، من هو الذي نقل عبارات ابن قدامة، أو من نقل معاني كلام ابن قدامة، فرق بينها وبدأ يستفيد منها. ثم بعد ذلك جاء إلى مسألة المذاهب وكيف تصحح المذاهب، وصار ينقل مذهب كل واحد لوحده،
يرجع إلى كتب المذاهب نفسها حتى يوثق النسبة،
وحتى هو أول ما يعول على الكتب المسندة في رعاية المذاهب كابن المنذر وابن عبد البر وشيء مما ينقلون بالإسناد مثلا، وانت ماشي. فالمذاهب طبعا في الفقهية الأخرى يأتي إليها ويحققها، أحيانا تدخل أوهام وصحح الأوهام، بل جاء إلى روايات أحمد وتصحيحها والروايات، فإن لم يذكر رواية ذكره هو في الهامش يذكر لك اعتبار الرواية عنده، يذكر لك كلام من قدامة في كتب الأخرى أصلا.
جميل.
هل غير العبارة أو لا، رجع عن اختيارها أو لا، وهكذا يأتي من وافق ابن قدامة وافقه نقلا له أو يعني طبعا والآثار وتخريجها والأحاديث والأبيات وأنا بس أعرف أقل ما يكون في الكتب الفقه أصلا عموما. وأما المصطلحات والماذا وشيء هذا ما شاء الله تبارك الله. فالحقيقة أنه بين أيدينا كتاب العمل عليه يعد غاية في النفاسة لو تم له. هو يسمى لو سمى هو تحت شو يسمى وحاشيته المسمى تحرير المغني. شوف إن شاء الله يبان تحرير المغني. الحقيقة لو تم له كتابه على مرادي وأسأل الله يبارك في عمره وعلمه وعمله حتى إن شاء الله يتم هذا
آمين.
لو تم فهو ليس تحريرا للمغني بل تحرير بما يغني
جميل.
عن غيره من الأعمال العلمية في مش فقط في المغني بل في كتب النظيرة له في الكتب النظيرة له من كتب الكلاف العالي هذا يعني بل هالكتب الأخرى التي أصلا مستقاه من كتاب المغني بن قدامة فإنه تعنى له غاية. المقدمة لوحدها التي تكلم عنها التفصيل طويل تفصيله طبعا هو لا ذكر أشياء يعني وكيف حصل على النسخ التفصيل كيف يكون التعليق على الحواشي يا ولدي تفصيل شيء ومع أمثلة ونماذج تطبيقية. المقدمة لوحدها هذه المقدمة هذه الوحدة يمكن 100 صفحة تقريبا تصلح أن تكون مادة مقررة تطبيقية على طلاب الدراسات العليا في مناهج البحث لوحدها بس كتستل ويقول لهم يا جماعة شوفوا الشغل شوفوا الشغل
الإبداع
الحقيقة. جزاء الله خير الله يعطي العافية. فإن ما ذكره هنا يدل على نباهة وتيقظ وحسن استنباط وتتبع حقيقي وتعب هذا اللي يتعب يعني الواحد حتى الواحد مننا يعني معاه حق لما يتعب ويعرق لما يعرض الكتاب صدق يعني. جزاء الله خير. شوف يا ولدي في الداخل بعد طبعا هذه النسخ الخطية عرضة هذه مجموعة منها طبعا الأصول الخمسة الكوامل جعلها أصولا والباقي توابع لها. شوف يا ولدي لما جاي يتبع شوف الكتاب مشكول من أول إلى آخره هذا يعني لك عليه بأن فإنما يشكل ما يشكل لكن تلاحظ خدمة علمية ما يترك لك شيء حتى أنه يتحقق من بعض الألفاظ ابن قدامة حتى ذكر شيء عجيب يقول أحيانا الوهم ما ذكر ابن قدامة وهم في نسبة مذهب أو قول أو أي شيء لكن الحقيقة الوهم هذا سببه ليس النسخ فإن النسخ متفق على ذلك بل حتى من نقل ينقل نفس الكلام أيضا فعرف أنه هو نفسه ابن قدامة وهم فيترك الوهم على ما هو عليه ويصحح في الهامش. وهذا حقيقة أقول لك طريقته التي ذكرها في المقدمة الله يعطي العافية تدرس يعني الله يعطي العافية. شوف 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 الخدمات العلمية التتبع الألفاظ والروايات المسندة ويحكم عليها وهو قد أخرج حتى الآن أيوة أي لاحظ معي طبعا الكتاب هذا الذي المستطيل كلام الخرقي
مختصر الخرقي
مختصر الخرقي وهذا شرح العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني وهو قد رقم المسائل مسائله يقول 23,000 مسألة يعني حق المغني بفروعية طبعا كاملة أكثر من 23,000 مسألة خدمة كاملة. طبعا هو قدم الآن عندنا بمجلدين فقط يحتوي كتاب الطهارة كاملا من المغني كتاب الطهارة طبعا كتاب بعنوان المغني شرح مختصر الخرقي للإمام ابن قدامة الموفق توفي 620 هجري رحمة الله عليه وأما الذي قام على خدمتها شوفوا كتبها 3 أسطر هي أكثر من 3 أسطر مفروض أبو مالك كمال ابن السيد ابن علي سالم وفقه الله وسمى حاشيته تحرير المغني يعني قلت لك أنها الحقيقة تعتبر نموذجية في العمل والتتبع وهذا بين أيدينا من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر مجلدان فقط وفيه المجلدان فيهما يعني فقط كتاب الطهارة لا أقل ولا أكثر إن شاء الله الباقي يتبع إن شاء الله بإذن الله.
شيخنا وهذه الحاشية الحقيقة هي إتمام لفائدة المغني التي أرادها الموفق
هو عارف يا ولدي هذا الواحد حتى لو الشيخ له درسه في المغني أنظم يحتاج تحضير يجي بس يقرأ على الطلبة لأن فعلا شارحة كاشفة فإنه يطلع يقول وقد قال الموفق رحمه كذا كذا يقول ترى هذا المراد به كذا وقد التصحيحات هنا التعديلات التعقبات التصويبات الاستدراكات البيان التوضيح والحالات وانت ماشي يعني ما شاء الله تبارك الله الله يعطي العافيه نحن على نمسي عليه بالخير الله يعطي العافيه سبق دارني قديما يا ولدي ان شاء الله يعيد الكره باذن الله. هذا ولدي عباره عن رساله علميه صاحبها اولا هو باحث يمني ويرى ما آلت لي حال اليمن في الانقسام بين الزيديه وغيرها يمن الطوائف بالذات السلفيه طبعا السلفيه اللي عقيده اهل السنه ومخالفه الزيديه لهم يعني في ابواب كثير من ابواب الاعتقاد. هو اراد ان يبين مواطن الاتفاق والافتراق بين الزيديه واهل السنه اللي هم يسمى الإمام السلفية ها هنا، لكن في داخل الكتاب ذكر أنه أهل السنة. المقصود وسبب بحثه هذا أنه قال وجد كثيرا من الزيدية لا يعرفون أن هناك قواسم مشتركة كبيرة مع 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 أهل السنة. هذا شيء. شيء ثاني، هم الزيدية أنفسهم ترى بعضهم لا يعرفون ترى حتى عن عقيدتهم أو فكرهم أو مذهبهم، يحتاج البيان. طب اصلا هم هناك ظنوا خاطئ من طوائف من الزيديه يظنون اهل السنه حاقدين على اهل البيت وانهم لا يحبونهم. يعني هناك لابد من البيان ان هناك ترى يا جماعه في اشياء يتفق باهل الزيديه ويختلفون. اين يتفقون؟ وان يختلفون في هذا البحث الذي سمى باحثه صاحبه اسس الاتفاق والاختلاف في مسائل الاعتقاد بين الزيديه والسلفيه، دراسة تحليلية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد سالم حميد أو حميد عمر باعوضة وفقه الله. الكتاب في مجلدين إصدار دار اللؤلؤة، والكتاب بناه على تتبع واستقراء لأهم مصنفاتهم وكلام أعيانهم، ثم بعد ذلك ولأهل السنة أيضا، وقد ترجم لمجموعة منهم، ثم قسم كتابه إلى هذه المقدمة فيها لابد منها التمهيدية اللي هو سماها الدراسة، شيء من الدراسة التأصيلية يعني للكتاب، شيء من الدراسة التأصيلية فيها تعرف بالزيدية وتاريخهم السلفي والزيدي وأهم التعريف بأهم الأعلام وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك الفصل الأول أو الباب الأول معرفة الله وأدلة الإثبات، هذا الباب الأول فيها فصلان، فصل في معرفة الله وفصل في إثبات أدلة إثبات المعرفة. طبعا كل مسألة خل عشان يعرفون هذا مطرد عشان ما ننام، كل مسألة يأتي بها أول شيء يقرر عقيدة أو مذهب الزيدية ويذكر من وافقهم في ذلك، ثم يذكر أدلة الزيدية، ثم يذكر بعد ذلك شوف أول شيء عند الزيدية، ثم يأتي بمذهب أهل السنة والسلفية ما هي عقيدتهم، من وافقهم في ذلك، ثم أدلتهم، وثالثا المقارنة بين المذهبين ومن هو الأقرب للصواب وشيء من ذلك، ثم يذكر مواطن الاتفاق والافتراق وشيء من ذلك، ومن أو هل هذا له أثر أو لا وشيء من ذلك. الباب الثاني العدل والوعيد، العدل والوعيد وأيضا فيه فصلان، الفصل الأول في العدل والوعيد الثاني في مرتكب الكبير وشيء من ذلك. الباب الثالث ما يتعلق بالإمامة وفيه أيضا فصلان ذكر فيه ما يتعلق بأثر أسس الاتفاق بينهم في هذا الباب وأسس الخلاف وأثره وما يترتب عليه وفقه الله، والكتاب في مجلدين إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك الله كتاب حفيل كبير، جاءت فكرة ممتازة لصاحبه وفقنا الله العافية، وهو موضوع المقدمات الموجودة في الكتب. هل هي مهمة؟ لأنه يعني يقول ما وجد من درس دراسة موضوعية أسلوبية فنية ما درست، فجاء إلى من عصر المتقدمين، هل هي معروفة عندهم؟ أولا جاء إلى في فترة واحدة تعاصر ابن قتيبة والجاحظ، تعاصر كلاهما مكثر من التأليف، كلاهما لهم يكتبون مقدمات لكتبهم، كلاهما رأس في بابه، الجاحظ رأس في الاعتزال وابن قتيبة رأس عند أهل السنة، وضحت الفكرة؟ وكلاهما تنوعوا في التأليف، أراد أن يأتي بمقدمات المصنفات عندهم سواء الثابتة لهم أو المشكوك في نسبتها أو حتى المنحولة، جابها المقصود ودرسها ليستخرج منها. طبعا هو يقول ما أريد فضل أحد على أحد، لكن أريد أبين يعني حيثياتها أسلوبها منهجيتها تتضمن ماذا الحقيقة، طولها قصرها على ماذا بنيت، هل يبدون بالمقدمة ويؤلفون ولا يؤلفون بعد يكتبون مقدمة وأشياء، هذه مدارسات سماها مقدمات الجاحظ وابن قتيبة، دراسة تحليلية نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الملك ابن مصطفى الديدموني، وهو باحث وفقه الله. هذه عبارة عن رسالتي العلمية التي أخرجها في مكتب رسالة علمية. الكتاب ضخم جدا وفيه ولدي الحقيقة واضح أنه تعنى جمع كل هذه المقدمات ودرسها وأخرجها لنا في هذا الكتاب الذي أريد فيه مباحثة هذه فصول. هذه خطة الكتاب أو خطة البحث. التمهيد فيه الدراسة التأصيلية وهذه قصيرة جدا اللي هو موضوع المقدمات في التراث العربي، أدبية المقدمات وما تحتوي عليه، ثم أنواع المقدمات ووظائفها والعلاقة بينها وبين المتون وشيء من ذلك، هذه مختصرة جدا يعني في يمكن 30 صفحة. الثاني الفصل الأول مقدمات الجاحظ وابن قتيبة وبيان موقف المقدمة من المتن، وهنا جابها كلها يعني يأتي المقدمة يقول ذكر هذه ذكر فيها 10 صفحات أتى بها بكذا وكذا وكذا أشياء، يعني يعطيك نبذة كأنه يشرح لك. الفصل الثاني الدراسة الموضوعية لهذه المقدمات. الفصل الثالث الدراسة الفنية لهذه النصوص في هذه المقدمات، وخرج إلى الحقيقة نتائج ممتازة. رد على من قال بأن ابن قتيبة كان عالة على الجاحظ، قال مو صحيح، قال إن ابن قتيبة تفوق على الجاحظ في المنهجية وفي الترتيب وفي الغاية، أشياء كثيرة. قال حتى إن ابن قتيبة يعد بحق أصل يعول عليه في الدراسات المعاصرة، مقدمات الدراسات المعاصرة، بخلاف الجاحظ. الحقيقة الجاحظ نفسية، يقول هو اللي غلبت على الجاحظ أنه صاحب نفسية، يعني النفسية تعرف إذا أثرت على شيء خلتها يعني راحت بصاحبه إلى نفسيته اللي قامت عليه. يعني المقصود أنها كلش مدارسات بهذه الطريقة، عرض ونقد، ويبين ما فيها ويحلل أسلوبا وموضوعا وفنيا وأدبيا وما يتعلق بها. مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.